أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا ينحرف المؤمن بعد أن ذاق حلاوة الإيمان؟ ولماذا تنحرف طوائف وفئات كانوا قد آمنوا ثم ينحرفون وينقلبون على المؤمنين؟ وربما يكون انحرافهم سببا لسقوط المكنة الإيمانية، يعني أن الله يمكن المؤمنين، هذه المكنة تسقط بسبب هذه الفئة. القرآن الكريم مليء بقصص هؤلاء، وفي تاريخنا الكثير الكثير، وفي واقعنا أيضا الكثير. وأضرب لكم أمثلة قبل أن نستفيد من بصائر القرآن. بلعم باعوراء كان رجل مؤمن وكان عابدا، وهو هذا اسم يعني عابد منطقة باعوراء، هاي صفة. فإذا بهذا الرجل انسلخ من إيمانه وتحول من حالة الإيمان إلى حالة الكفر الصريح، فربنا يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في حرب صفين بعدما طالت الحرب، أصحاب معاوية رفعوا القرائن أو ما يشبه القرائن بأنه نحن نحتكم إلى القرآن الكريم. مجموعة ممن أنهكتهم الحرب وضعفوا أصروا على الإمام أمير المؤمنين أن يقبل التحكيم، والإمام سلام الله عليه رفض. ولكن بعدئذ بعدما تكاثروا عليه قبل بالتحكيم. أولئك الذين في الحقيقة هم دافعوا عن التحكيم انقلبوا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبعد أن كان هؤلاء من قيادات جبهة الإمام علي، شكلوا جبهة مضادة وهي جبهة الخوارج. هؤلاء في البدء كان كلامهم عن الإمام علي أنه ليش قبلت التحكيم مع معاوية، ثم أصبح هؤلاء أدوات بيد معاوية نفسه، والذي قتل الإمام علي سلام الله عليه واغتاله وهو أشقى الأشقياء ابن ملجم كان عميلا لجبهة معاوية. وهذا شيء غريب في التاريخ، وما أكثر ذلك في التاريخ. أما في تاريخنا الحديث، شخص اسمه عبد الله العزام، فلسطيني الأصل حسب الظاهر، ولادته في السعودية، اتصلوا به جماعة معينة وقرر أن يجاهد من أجل فلسطين، وقام راح إلى بيشاور في باكستان، وهناك حاول أن يشكل جبهة عالمية لمحاربة إسرائيل، وفعلا شكل. الصهاينة الصهيونية العالمية قاموا بعملين، أولا اغتالوه هو، وبقدرة قادر رجل مثل بن لادن صارت مكانه، الله العالم من إجابة. والشيء الثاني تداخلوا مع القاعدة. قبل كم يوم التفجير اللي حدث في الضاحية الجنوبية في بير العبيد في بيروت أمام السفارة الإيرانية، هذا التفجير واضح 100% لكل من له مسكة من العقل أنه كان في خط إسرائيل، وهؤلاء سموا أنفسهم بجماعة عبد الله العزام. عبد الله العزام اللي الصهيونية قتلته، والقاعدة التي كانت في الظاهر ضد الصهيونية العالمية ومحاولة تحرير فلسطين بعمل جماهيري، الآن القاعدة شنو شغلهم؟ وين أكو ناس محاربين لإسرائيل ويريدون إسقاط الصهيونية العالمية، هؤلاء القاعدة يحاربونهم. يعني مثلا سوريا، إيش عجب ذول القاعدة الآن في سوريا؟ العراق الآن بلشوا به، الوضع في إيران وما أشبه. الحقيقة هذه نقطة غريبة، أنه الخوارج يتحولون من صراعهم ضد معاوية إلى أدوات بيد معاوية، وهؤلاء يتحولون من صراعهم ضد إسرائيل إلى أدوات بيد إسرائيل. وجماعة في إيران، جماعة منظمة الخلق، هؤلاء الجماعة أيضا كانوا شعاراتهم كلماتهم أفكارهم إذا تقراها قديما كلهم كانوا أنه كلام، أنه هل جهة اللي تحكم إيران هي جهة مرتبطة بالغرب، إحنا ضد الغرب. بس فد مرة شفنا هذول صاروا أدوات بيد الغربيين، وخيارات العلماء في إيران قتلوا عبر هؤلاء. هذا شلون يصير؟ وشلون نقف أمام هذا التحول الكبير، أنه فئة يحملون راية معينة ثم بالعكس تماما الراية تنعكس، يعني تروح للشمال تروح للجنوب، يعني ضد فلان يصير ضد فلان، وهم يشكلون الخطر الأكبر. يعني الخوارج في الحقيقة هم الذين كانوا السبب في حكم معاوية، وإلا الخوارج لو لم يكونوا يقوم بهذا الدور، ولو لم يغتالوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبر ابن ملجام، ربما كانت الحكومة الإسلامية في حرب أخرى، الإمام علي كان يقضي على معاوية، هذا كان ممكن جدا. هؤلاء في الحقيقة في القضية مهمة، أنا عدة بصائر أريد أستفيدها من هذه القصص التاريخية، والحقيقة هاي البصائر ليست بسيطة أساسية جوهرية. ولكن قبل إذن نقرأ الآيات القرآنية. القرآن الكريم يحدثنا في سورة التوبة عن المنافقين، فالآية الأخيرة التي تشرفت بتلاوتها تقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي سورة المنافقين أيضا إشارة الذين آمنوا ثم كفروا، هؤلاء كانوا مؤمنين يعني قبل إيمانهم ولكن كفروا، وهذه قضية تستوقفنا، لأن احنا أيضا إن شاء الله مؤمنين، إن شاء الله مؤمنون، كيف نتقي هذا المصير الأسود، التحول من الإيمان إلى الكفر؟ والذي يتحول من الإيمان إلى الكفر يصبح أشد من الكفار، أسوأ من الكفار، لأن الله يقول فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن ثم ربنا يبين طبيعة هؤلاء، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أولا هذول يخافون، ليش؟ لأن يكاد المريب يقول خذوني. الإنسان اللي في داخل شك عادة يخشى الفضيحة. ثم ربنا يقول قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني أنتم تحذرون أن تكتشف سرائركم، ولكن الله يبلي السرائر، تظهر السرائر. ثم يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني هؤلاء الدين أخذوا أداة لأهوائهم أداة لشهواتهم، قضية بسيطة، الدين يغيرون الدين حسب ما تشاء أهوائهم. ثم يقول القرآن تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الكفر بعد الإيمان خلاص هذا خط أحمر، يعني بعد قلما الإنسان إذا كفر بعد الإيمان يوفق للتوبة. الحقيقة البصائر اللي أستفيدها من هذه القصص التاريخية هي التالية: أولا، بعض الأحيان الحالة الثورية تعم الأمة بسبب الأسباب، الأمة كلها تنتفض، وهنا إذن كل واحد يحمل راية وناس يلتفون حوله. بعض الجماعات الذين أعجزتهم الحيل في الوصول إلى المراكز القيادية عبر الطرق السليمة يستفيدون من هذه الحالة ويحملون راية الثورة، وهم ثوري ولا هم يعزلون، ولكن يحملوا هذه الراية حتى يجمع حوله الأصحاب والأنصار ويصل إلى بغيته الكامنة في نفسه، وهي السلطة والقيادة والاسم والشهرة وما أشبه، هذا يسويها وتكثر الرايات. إذن الرايات لما تكثر تخلي الراية الأصلية تضيع، يعني الراية الأصلية راية واحدة هاي ضاعت بين عشرات الرايات اللي حملت. وبعض الأحيان الأعداء هم الذين يشجعون هذه الرايات من أجل شنو؟ خلط الأوراق وجعل الراية الصحيحة تضيع بين هذه الرايات. ماذا نفعل؟ هنا مسؤولية كبيرة على القيادات الدينية. ما هي تلك المسؤولية؟ المسؤولية الكبيرة على القيادات الدينية أنه توجه الحالة الثورية. يعني الحالة الثورية الآن ما تحتاج هاي الحالة الثورية إلى المزيد من المقاتلين، المزيد من المنتفضين، المزيد من المتظاهرين، وإنما تحتاج إلى المزيد من المفكرين، إلى أفكار، إلى وعي، إلى توعية صحيحة. وأقول لكم قصة تاريخية: الإمام الحسين سلام الله عليه استشهد. الإمام الحسين إجا هاي الشجرة الكبيرة التي استطاع معاوية وأبو سفيان وبنو حارب وبنو عبد الدار وغيرهم أن يأسسوها ويكبروها ويحولوها إلى فد دوحة ضخمة. الإمام الحسين جهزها فد هزة قوية بثورته وبشهادته عليه أفضل الصلاة والسلام. فشاعت في الأمة الحالة الثورية من كربلاء في داخل صفوف جيش بني عمر بن سعد وبني أمية، صار انتفاضة داخل الجيش إلى أن وصلوا إلى الكوفة. يعني كلام شمر لعنة الله عليه لابن زياد كلام غريب، يجي أمام الناس يقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، لقد قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا مو كلام واحد عادي، هذا صارت ثورة، ثورة داخل نفوسهم. وخطابات السيدة زينب سلام الله عليها وخطابات فاطمة أختها وخطابات الإمام زين العابدين في الكوفة غيرت المجال، صارت ثورة مو فقط في العراق، في كل مكان. طيب هاي الثورة استغلها منه الزبيريون، فإذا الزبيريون يقودون راية الحرب ضد بني أمية، وإذا مصعب يأتي وهو الذي يقتل المختار، يعني ثورة المختار، الثورة الصحيحة، من استطاع أن يخمدها؟ هذه الراية المزيفة، يعني هذا الطريق الخطأ، وهو طريق عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب ابن الزبير. اجا وحمل الناس، استفاد من هاي الحالة الثورية في الأمة. بعدين في المدينة صارت انتفاضة وقصة الحرة وقصة المعروفة هناك، وبعدين كل مكان صارت ثورات، بس الرايات كثرت، لكن الثورات بلا أهداف، واضحة بلا مبادئ دقيقة، ثورات فقط باعتبار وجود هذا المد الثوري في الأمة. هنا ماذا فعل الإمام زين العابدين؟ الإمام زين العابدين، بعض يقول الإمام زين العابدين كان فقط وفقط همته في أن يثير النفوس ويحمس النفوس بالنسبة إلى قضية كربلاء، ويبكي ويندب وإلى آخره. صحيح، الإمام زين العابدين أسس الشعائر كما عمته زينب سلام الله عليها، ولكن يبدو لي والله العالم أن الإمام زين العابدين أسس مبادئ الثورة. يعني والدي لماذا ثار؟ إنما ثار لله، إنما ثار لما في الصحيفة السجادية من مبادئ، لما في رسالة الحقوق من مبادئ. الإمام زين العابدين كل سنة كان يربي 1000 إنسان، 1000 واحد يربيهم ثم ينشرهم في العالم الإسلامي لكي يحملوا مبادئ الثورة. أما الثورة بلا مبادئ فهذه ثورة قد تكون أضرارها أكثر من منافعها. هذا اللي حدث في التاريخ. الآن نفس الشيء، الآن هناك دعوات وهناك حركات وهناك أفكار، لكن هذه الحالة الموجودة في الأمة بحاجة إلى من يوجهها، من يعطيها مبادئ، يعطيها أفكار. نحن لا نستطيع أن نحمل راية إلا إذا عرفنا هذه الراية لمن شخص يعني من بني أمية كتب رسالة للإمام زين العابدين، لترها رحت قعدت في البيت وما تجي تجاهد ويانا وكذا. الإمام زين العابدين جاوبه قال هاي الآية القرآنية اللي حول المجاهدين اقراها بالكامل، أن الآية لا تقول كل واحد جاهد، إنما الناس التائبين السائحين العابدين الصائمين إلى آخره. وثم بيّن قال جهاد هو أن نخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله، وليس من عبادة أحد إلى عبادة غيره. يعني الثورة مو هاي من أجل أنه أنت تصير سلطان، خذاك السلطان تام السلطان، شنو الفرق؟ بس تعالوا إحنا نريد نرجع عبادة الله سبحانه وتعالى. هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، على الناس أن ينتبهوا أنه ما هي المعيارية، ما هي المرجعية للقيادة. ليس كل من حمل راية، وليس كل من طرح شعار، وليس كل من جاب فلوس من هذا وذاك صار هو القائد. القائد هو له مواصفات معينة في الإسلام، يجب أن ننتبه. إذا ما انتبهنا إلى هذا الشيء فراح نضيع دماء الناس وأعراض الناس، كل شيء نضيعه بسبب مجموعة أهواء لبعض الناس اللي يريدون الشيخون ويسلطون على الآخرين. ناس ينبغي أن يعرفوا القيادة. شوفوا الآية القرآنية هنا، ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الناحية، يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الرسول كقائد، الإمام كقائد، المرجعية. الناس لازم يفهمون هذه الراية تدعو لمن. وحركة الشيعة في التاريخ حركة أصيلة وباقية ومستمرة ومتنامية. السبب أن الحركة الصحيحة للشيعة كانت حركة ثقافية عقائدية اجتماعية سياسية عسكرية، يعني عسكرية كانت بس مو فقط عسكرية، هناك عشرات الصفات التي نجد في هذه الحركة الشيعية. إذن نقطة مهمة عندنا، وهي أنه يجب على الناس أن ينتبهوا، أن لا يتحركوا تحت راية كل من قال حي على الجهاد حي على العمل. وأما الشيء الثالث، البصيرة الثالثة، أنه نحن نستفيد من هذا أن الأمة الإسلامية تتحمل. الأمة الإسلامية أمة كبيرة واسعة وبها طاقات كثيرة. على الثوار الحقيقيين، على الرايات الحقيقية أن تتسع للجميع. يعني إحنا يجب أن نجمع النخبة، وإلى جانب النخبة الجمهور، لا نطرد الجمهور لمجرد أنهم ليسوا بمقاساتنا الدقيقة، لأنه ما حد يقدر أن يقول هاي مقاساتي دقيقة. فد واحد الإمام الصادق سلام الله عليه اجى إلى زيارة الإمام الحسين، وصار في منطقة قريبة إلى النجف الأشرف، قال لفد واحد من أصحاب الروح ادعوا الناس ذول العرب ذول اللي أصحاب الخيام في الصحراء أن يأتوا إلى زيارة جدي الحسين. فهذا يمكن كان قريب من الحيرة، راح رجع بعد يوم، رجع قال شفت الإمام نايم على حصيرة والحصيرة مأثرة في وجهه، قعد قال وينهم؟ قال سيدنا رح سيفن ذولا، لا صلاة عدل يعرفوه، لا صيام عدل يعرفوه، لا طهارة لا نجاسة. قلت لهم هذول يجون زيارة الإمام الحسين، شي يسوي الإمام الحسين؟ مين هذول؟ فغضب الإمام، غضب، قال إن نظرتم إلى الناس هكذا ننظر إليكم هكذا. يعني لا تفكر أنت تنظر للناس بنظرة دونية، زين؟ خب بعدين إحنا نخليكم، إحنا بننظر لكم نفس النظرة أنه أنتوا أقل من عندنا، روح اجمعهم جيبهم مهما يكونون. فنحن ينبغي أن تتسع صدورنا لجمهورنا للناس، وإلا هؤلاء البقية وين يروحون؟ يروحون يشكلون هذه التكتلات التي قد تقودهم إلى طرق غير سليمة. نحن بحاجة إلى الاهتمام بهذه البصائل الثلاث، لك حتى لا تتكرر قصص مثل قصص الخوارج أو قصص مثل قصة قاعدة. واقعا قاعدة الآن يجمعون خيارة أبناء الأمة الشباب المتحمسين، يجيبهم يخلوهم للدفاع عن إسرائيل، رجال يقتل نفسه من أجل إسرائيل وهو يظن أنه يحسن صنعا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين كذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الأخسرين أعمالا، يعمل سيء عباله هو إنسان طيب. نحن بالعكس ينبغي أنه نجمع الناس برحاب الصدر، والنخبة هم موجودين وسائر الناس هم موجودين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.